بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته الزاكيات الطيبات المباركات على نبي الهدى والرضا والتقى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن على أثر اقتفى وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. حياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا اللقاء وهذا الدرس، دروس عقيدتنا الإسلامية وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني لحسن القول، ويوفقكم لحسن العمل، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. وهذا الدرس استكمال لدرس الدروس السابقة، ولما بدأناه من الباب السابق من صحيح الإمام البخاري، كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، والباب هو قول الإمام البخاري رحمه الله، باب قوله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقد تقدم لنا الكلام عن حديث جرير بن عبد الله البجلي، الحديث المتقدم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وشرعنا في الحديث الذي يليه، وهو حديث اليوم، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما. وحتى نربط الكلام الآتي بالسابق، نبدأ الحديث من أوله ونتكلم عن بعض الفوائد، مبتدئين بموضع الشاهد وهو ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. وأول الكلام هو الكلام عن السند كما اعتدنا، فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله، روى هذا الحديث عن شيخه محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان الذي يلقب بعارم، عن حماد بن زيد، وهو ابن درهم البصري، أحد الحمادين، إمام جليل، ثقة كبير. قال فيه ابن مبارك: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، والتمس علما وحلما، واطلب العلم بقيد، ودع البدعة من آثار عامر بن عبيد. ويرويه عن عاصم بن سليمان الأحول، وهو أيضا إمام كبير ثقة، تكلم فيه ابن القطان، وسبب كلامه فيه ما دخل فيه من الولاية، ولاية السلطان. وهو يكفي أن الإمامين البخاري ومسلم ارتضياه في صحيحيهما، فلا يضر فيه كلام واحد، خاصة إذا كان ما يتعلق بعقيدته ولا بضبطه. يرويه عن أبي عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل أو مل النهدي، وهو من المخضرمين، والمخضرمون هم سادات التابعين الذين أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، لم يحظوا بشرف الصحبة. وأبو عثمان النهدي منهم، فقد كان حيا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في اليمن، من سادات اليمن، من النهد، القبيلة المعروفة، وكان من أقيالها وساداتها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقة، يعني من يقبض الصدقات وأدى الزكاة 3 مرات أو 3 أحوال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش 130 سنة. يقول: ما استنكرت أملي، أو يقول: تغير في كل شيء إلا أملي، لأن أمل ابن آدم لا يزال شابا وإن هرم وكبر. وقد حج 60 مرة فيما يذكر في ترجمته رحمة الله عليه، ويعتبر أكبر من صغار الصحابة أمثال ابن عباس وأنس وسهل ابن سهل سعد بن سهل وأبو أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم. يرويه عن أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهو الصحابي المعروف صاحب المناقب الجليلة الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة والكتيبة التي مات صلى الله عليه وسلم ولم تنفذ، وفيها كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وخيار المهاجرين والأنصار، وذلك إلى بلاد الروم الذين قتلوا أباه في غزوة مؤتة قبلها بسنوات. وأسامة رضي الله عنه وأرضاه من صغار الصحابة ومن أفاضلهم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ليس بالكثير ولا بالقليل، في المتوسط، وله منزلة ومكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردفه ويحدثه ببعض الأحاديث التي رواها. فمن ذلك هذا الحديث الذي رواه رضي الله عنه وأرضاه في قصة معروفة ذكرها البخاري في مواضع من صحيحه، ورواها غير البخاري كمسلم وأصحاب السنن وغيرهم. يقول أسامة: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول ابنته يخبره أن ابنها في الموت ويدعوه إلى أن يحضره ويشهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولتصبر وتحتسب. قال: فرجع الرسول يقسم عليه، أو يخبره أنها تقسم عليه أن يحضر، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وفي رواية أخرى وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وفي روايات أخرى وغير هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، فرفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها في شن، وفي رواية كأنها شن، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ في رواية، في هذه الرواية قال سعد بن عبادة سيد الخزرج، يعني قال له ما في الروايات الأخرى: ما هذا يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الحديث العظيم فيه فوائد جليلة عظيمة. وقبل أن نأتي على هذه الفوائد والمسائل المبتدئين بالمسألة الأم والشاهد ما يتعلق بالعقيدة، نتكلم عن بعض المعاني أو بعض تفسير الأشخاص أو الكلمات. يعني المعنى القصة أن هذه البنت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى اسم زينب فيما قال بعض أهل اللغة يعني اختصار لزين بدأ، زين بدأ، اختصرون بزينب ومنهم من يقول إنها لفظة أعجمية لا يفهم معناها. فزينب رضي الله عنها زوج أبي العاص بن الربيع الذي تأخر إسلامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه في مصاهرته على المنبر أمام جمع من الصحابة من باب الإشادة به والحث على حسن الصهر والمصاهرة والعشرة وبناء الأواصر الكريمة بين الأسر المتصاهرة. كان في بدر مع المشركين ثم أسر، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفداء الأسرى كانت زوجه زينب في مكة ما زالت، فبعثت عقدا لها تفتدي زوجها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أمها خديجة التي كان يحبها كثيرا ويذكرها بأجمل الذكر ويصل صاحباتها صلوات الله وسلامه عليه، ورق صلى الله عليه وسلم وبكى وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، ثم شرط عليه أن يرحل زينب إليها لأن المسلمات لا يحللن للكفار، لا يحللن الكفار. وفعلا وفى وبعث بابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم فيما بعد هاجر وأسلم وحسن إسلامه، وله أمامة بنت أبي العاص التي كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للجواري وللأطفال ورحمته يصلي صلى الله عليه وسلم خشية أن تبكي وهي على عاتقه يحملها، فإذا سجد صلوات الله وسلامه عليه وضعها صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في الرحمة، ثم إذا قام حملها. إمام الأمة نبي الأمة الكريم يفعل هذا الفعل صلى الله عليه وسلم وعلى مشهد أم الصحابة الكرام، وينقل ويروى هذا. ومن طريف ما يذكر أن الإمام الصنعاني رحمه الله كان يجادله مجادل في مسألة بعض الحركات، هل تبطل الصلاة أو لا، الحركات اليسيرة، فكان يرد عليه ويجادله بهذا الحديث، ثم يقول طبعا الكلام في العمامة، هل إذا كور الإنسان عمامته وأبعدها إذا أراد أن يسجد تبطل صلاته أو لا، فذكر حديث أمامة، فكان يقول العمامة أكبر أو أمامة، العمامة أكبر أو أمامة، فذهبت مثلا. لها أيضا علي لزينب، علي وهو المقصود في هذا الحديث الذي مات على الصحيح في هذا الحديث على خلاف، منهم من يقول أمامة لكن الصواب أنه علي ابنها، وقد مات أولادها ثم ماتت في حياة أبيها نبي الله صلى الله عليه وسلم كل بناته إلا فاطمة تأخرت بعده بقليل ولحقته، كانت أول من لحق به من أهل صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وارضاها. أما زينب زوجة أبي العاص ورقية وأم كلثوم زوجة عثمان بن عفان فقد توفيت هؤلاء البنات قبله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبناؤه، ولهذا لا ليس له عقب وسلسلة نسب صلوات الله وسلامه عليه إلا من جهة ابني فاطمة الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن حضرت الابن ابنها علي الوفاة وأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تدعوه، وكانت هذه القصة، تدعوه ليحضر ويشهد احتضاره. وقبل الكلام عن بعض المسائل والفوائد نتكلم عن المسألة الأم المرادة والمقصودة للإمام البخاري رحمه الله من إراد هذا الحديث. لما فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته الشفقة وسأله سعد ما هذا يا رسول الله، ظن أنه ينافي الصبر، وأخبر صلى الله عليه وسلم وقال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وفي رواية من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. مراد البخاري رحمه الله والله أعلم أن إثبات الرحمة للبشر، صفة الرحمة للبشر، لا يعني أنها لا تثبت للباري سبحانه وتعالى، سيما وقد ترجم أو عنول للترجمة يقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ومن أخص وأعظم صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، ومن أعظم أسمائه الرحمن، هو بعد اسم الله العظيم الكريم سبحانه وتعالى. فصفة الرحمة ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. والرحمة البشرية لا تنافي الرحمة الإلهية، فإذا أثبتنا الرحمة للبشر لا يعني أن تنفى صفة الرحمة عن رب البشر سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة المقصودة في الحديث صفة للبشر ليست صفة للباري. فلا يظن من إراد البخاري رحمه الله هذا، وإنما أراد البخاري أن يفرق بين صفة الباري سبحانه الخالق وصفة المخلوق. ولهذا محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد لما ذكر حديث إن الله خلق 100 رحمة وأنزل رحمة يترحم بها الخلق واستبقى عنده 99 رحمة، قال رحمه الله هذه رحمة مخلوقة لأنها من صفات البشر. الإشكال عند أهل البدع أنهم رأوا البشر يتصفون ببعض الصفات فنفوها عن الله حذرا من المشابهة، وهذا منشأ الضلالة عندهم. وأهل السنة يثبتون لله الصفة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، والقول في الصفات كالقول في الأسماء. فكما أن الله سبحانه سمى نفسه وذاته العلية بأسماء، سمى بها نفسها بعض عباده، وليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى، الاسم كالاسم من وجوه لكن ليس المسمى كالمسمى من أي وجه من الوجوه. ولهذا أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم، فمثلا الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ القدوس السلام المؤمن المتكبر الجبار، ووصف عباده بعض عباده بهذا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وسمى نفسه الملك الملك القدوس، وبعض عباده الملك وقال الملك ائتوني به، وكذلك العزيز وسمى بعض خلقه العزيز وقالت امرأة العزيز، وهكذا الرؤوف سبحانه وتعالى الرحيم، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم أو سماه بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهكذا. فهناك اشتراك في قدر ما، لكن ليس المسمى كالمسمى، وإنما الاشتراك في معنى الصفة. مع أننا نقطع معشر أهل السنة أن ما لله ليس كما للبشر من الأسماء والصفات. وإذا قلنا مثلا النفس لله سبحانه وتعالى ثابتة، ليست كنفس ابن آدم الذي يعتريه الموت والمرض واللغوب والنوم والسنة، ولهذا يقول مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا الوجود ثابت لله سبحانه وتعالى، والبشر بل البعوض موجود، فليس الوجود الباري سبحانه كوجود خلقه تبارك وتعالى. ولا ننفي عن الله هذا لأن أثبتناها للخلق، هذا فيما يتعلق بالأسماء. والقول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها. فنثبت الله سبحانه وتعالى الغضب والرحمة والقدرة والقوة والعزة والصفات الوجه لله تبارك وتعالى، ونقول لا يشبه شيئا من خلقه على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء لا ينافي السميع البصير، والسميع البصير لا ينافي ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. فنثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه تنزيها بلا تعطيل. إذن أثبتنا لله صفة الرحمة وهو سبحان الرحمن، وللبشر الرحمة، فلا ننفي عن الله هذه الصفة الكريمة العظيمة الجليلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى الصفة الثانية بعد الله في كتابه الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، لمجرد أن نثبتها للبشر أو أن الله أثبتها للبشر. كما يقول بعض البدع يقولون الرحمة رقة وانعطاف في القلب، مثل الغضب ثورة في الشرايين القلب أو في الدم، فهذا لا يثبت لله ولا يصلح. فنقول الرحمة بمعنى الإنعام والغضب بمعنى الانتقام، نقول هذا خطأ، هذا لا يصح، هذا فيما يتعلق البشر، لكن ما لله ليس كمال البشر. الله سبحانه وتعالى واهب الكمال وهو أولى به، فالله سبحانه وتعالى رحيم ورحمن، ولا يلزم من ذلك ما ذكروا من هذه المعاني الباطلة. هذا لي أنا وأنت أيها الإنسان، بل حتى البهائم توصف بالرحمة، ورحمة البهائم ليست كرحمة الإنسان، والبهائم تختلف في الرحمة، بعضها شرس بعضها رحيم، وكذلك الإنسان، والله سبحانه وتعالى رحمته تختلف عن الرحمة خلقه. فلهذا البخاري رحمه الله أراد أن يفرق بين هاتين الرحمتين، هناك رحمة للخالق صفة من صفات الله ليست مخلوقة، وهناك رحمة مخلوقة للبشر، مخلوقة لأن البشر الناس البشر عموما الخلق عموما وصفات الخلق مخلوقون لله، مربوبون مدبرون لله العظيم الكريم سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة وأنزل رحمة في الدنيا بها يتراحم الخلق، في رواية البهائم والجن والإنس والدواب، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وأبقى عنده 99 رحمة. هذا في الصحيح. في بعض الروايات الأخرى في غير الصحيح أن الله سبحانه وتعالى في هذه الرحمة يعني يفيض هذه الرحمة يوم القيامة، حتى إن إبليس ليتطاول طمعا في هذا لما يرى من رحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم تبارك وتعالى. إذن الرحمة صفة عظيمة ثابتة لله، تكلمنا عنها وتكلم عنها العلم وذكرها الله سبحانه وتعالى والمحدثون والمصنفون كما صنع البخاري بعد الألوهية لله تبارك وتعالى، وآثار هذه الرحمة ومظاهر هذه الرحمة عظيمة وكثيرة. فمن ذلك أول ما يعني يذكر من آثار هذه الرحمة الهداية إلى الصراط المستقيم وتجنيب طريق الغواية، والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة منه تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وعموما الكتب وكذلك الرسالات، الرسالات الرسل بعثهم الله عز وجل رحمة للعالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن خيرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الهداية، العبادات، الصلوات، الشرائع، الأحكام المختلفة، إنما هي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، ولولا هذه الأحكام التي هي من رحمة الله سبحانه وتعالى وقع الناس في الحرج العظيم والكرب الشديد الهائل. كذلك يعني النعم التي أنعم الله بها، الإعداد، الإيجاد، الإمداد، الإسعاد، الخلق، الرزق، المطر، الأكل، الشرب الذي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباد، الحركات، البطش، الذهاب، الإياب، الأجساد، الصحة، العافية، نعم عظيمة يتقلب فيها العباد، كلها من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. بل إن الشرائع عموما حتى لو جئنا مثلا لأشد الأحكام كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا مثلا قطع الأيدي في السرقات، الرجم في الحدود، القتل، القصاص، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لا شك، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى رحمة، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فسماه الله سبحانه وتعالى رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة. فسمى الله القتل حياة، لماذا؟ لأنه الرحمة بالقاتل، فلولا مثلا ما يطبق عليه من هذه الحدود والقصاص لهلك وعوقب عقابا أليما، فهذا كفارة له، رحمة بالقاتل. وأهم من ذلك الرحمة بالمجتمع، حتى ينحسر القتل، حتى يقطع سبيل الجريمة، لأنه لو ترك الناس فوضى بدون هذه الأحكام الرادعة لتجرأ السراق والقطاع والزنات والقتلة والمجرمون، ويعني صارت بلاد الإسلام كبلاد الكفر التي تكون الجريمة فيها بمعدلات هائلة خلال الدقيقة والثانية، وما أمن الإنسان على نفسه ولا على حرمته ولا على ماله ولا على حياته، ولا خرج لصلاة ولا حج ولا عمرة ولا أمنت سبيل ولا نفس ولا ابن ولا حرمة. فلأجل ذلك شرع الله القصاص حتى تحقن الدماء. ولهذا نرى البلاد مثلا التي لا تحكم بالشريعة، سواء تحكم بالقوانين البشرية من السجن وغيره أو بالأسلاف والأعراف وأحكام الطواغيت، نجد فيها الثارات التي لا تنتهي، نجد فيها تيار الدماء النازف لا ينقطع، ويستمر القتل والثأر هذا على هذا ثم هذا، وهكذا لا ينقطع الثأر لا ينتهي، ولا يحسم هذا إلا بالقصاص الذي شرعه الله سبحانه وتعالى رحمة. والحديث يطول في مظاهر هذه الرحمة العظيمة، ونثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة الكريمة، فالآثار ومظاهر الرحمة غير حقيقة الصفة التي تثبت لربنا سبحانه وتعالى. حسبنا هذا ونتكلم عن الفوائد الأخرى. يقول أسامة رضي الله عنه: إذ جاءه رسول ابنته، رسول زينب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن ابنها في السياق في الموت يحتضر، وتطلب أن يحضر، وهذا من فقه هذه البنت الصالحة رضي الله عنها وأرضاها، فقد طلبت من أبيها حضور وشهود احتضار ابنها، وهذا لأن طبعا يندب إلى حضور أهل الفضل والخير والعلم إلى حضور المحتضرين، بل عموم الناس من غير ما كثرة كاثرة يندب لهم أن يحضروا الحالات الاحتضار. الآن بعض الناس إذا قلت فلان يحتضر أشاح بوجهه وهرب ولا فرارا وامتلأ رعبا، ولو رزق الكيس لحضر وشاهد. فشهود المحتضرين يداوي القلوب، يداوي القلوب، صحيح أنه يزعج، وصحيح أن الإنسان يبقى أياما في حالة غير طبيعية ويصاب بالرعب، لكن هذا يا أحبابي الكرام يداوي القلوب الشاردة، هذا يرد القلوب الشاردة، هذا جلاء للقلوب الصدئة. ولهذا كان السلف يحضرون الأموات، الحسن البصري رحمه الله سيد التابعين أو من سادات التابعين حضر جنازة ورأى كيف الموت، كيف يحمر وجه هذا المحتضر، وكيف يصفر، وكيف يعرق جبينه ويشتد أنينه، و حالة الاحتضار التي لا يعلمها إلا من مر بها، والبشر يشاهدون آثارها. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. رجع الحسن إلى أهله، فلما وضعوا السفرة الأكل قال: خذوا سفرتكم و لا أريد طعامكم، فقد رأيت مشهدا لا أزال له أعمل حتى ألقى الله عز وجل. شهود المحتضرين فيه منفعة وفيه خير للمحتضر نفسه ولأهله وللحاضر. الحاضر كما ذكرت يداوي قلبه ويعلم أنه سيمر بهذه الساعة وبهذا المشهد وبهذا المنظر الذي رآه، وأنه يوما ما سيحضر وستشهد جنازته، وسيغسل وسيكفن ويشيع ويدفن ويصلى عليه وتقسم تركته، فما نحن إلا مثلهم غير أننا مكثنا قليلا بعدهم وتقدموا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهذه مصلحة للحاضر ومصلحة كذلك للحضور المحتضر، لأنه يحتاج في هذه الساعة إلى كيس فطن يلقنه الشهادة من غير ما تعنيف ولا زجر ولا تكرير حتى لا يضجر ويموت على غير الشهادة. فمن فقه أهل الميت أن يرسلوا إلى أهل الخير والفضل ليحضروا موتاهم، وفي الحديث احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله، في رواية بشروهم بالجنة. وقد روى أبو يعلى فإنه حديثا قال في آخره فإنه موقف يحضره الشيطان، وإنه موقف يحار فيه الحليم، والذي نفسي بيده لرؤية ملك الموت أشد على أحدكم من ضربة بالسيف 60 مرة، أو كما جاء في الحديث، وإن كان هذا الحديث من باب الأمانة يعني فيه شيء لكن تغني عنه الأحاديث والنصوص الأخرى. فالميت بحاجة إلى من يثبته ويلقنه الشهادة، ولهذا لا ينبغي أن يحضر أهل الفوضى وأهل الجدل العقيم الذين يتنازعون في التركة أو يتنازعون في أشياء عند الميت أو في بعض الأمور، فإن هذا يزعجه ويضره كثيرا. ولهذا أنا وقفت على قصة واحد يعني في حالة خطرة جدا، وقد حذر الأطباء أن أي موقف يتعرض له ربما يودي بحياته. تنازعت زوجه وأهله عنده، ما كانوا يجتمعون نسأل الله العافية بسبب قطيعة بينهم، واجتمعوا في هذه الساعة فتنازعوا نزاعا شديدا، وقام ينظر إليهم متحسرا حتى فاضت روحه، لأنه كان في وضع خطير جدا، فارتفع عليه الضغط وزهقت نفسه رحمة الله عليه. فلا ينبغي أن يحضر أهل الفوضى وأهل الجهل والجهالة، وإنما يحضر أهل الفضل والعلم الذي يبشرون الميت ويلقنونه الشهادة، يقولون له لا إله إلا الله، يقولون عنده لا إله إلا الله، لا يأمرونه أمرا مباشرا. ومن الأدب أو من الفقه ومن حسن التلقين أن تقرأ عنده آيات الرحمة، لأن في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، وفي الحديث الآخر القدسي أنا عند ظن عبدي بي. وأذكر أنني حضرت محتضرا رحمة الله عليه وعلمت من آياته وعلاماته أنه في الغرغرة والاحتضار، فأخذت بيده رحمة الله عليه وقمت عادة أقرأ عليه آيات الرقية، إلا أني هذه المرة قمت أقرأ عليه آيات التبشير، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقول سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقول سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فتبسم رحمة الله عليه وطلب أن ينزع قناع الأكسجين من فمه، ثم قال بصوت لا يكاد يبين بسبب ارتخاء لسانه بالغرغرة، وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ومات على ذلك. وفي الحديث من قالها في يوم كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم، نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه. مصلحة كذلك لأهل الميت حتى يثبتوا، لأن الإنسان هنا كما قال صلى الله عليه وسلم الملائكة يؤمنون على ما تقولون لما حضر جنازة عثمان بن مضعون، فهذا الحاضر قد يزيدهم جزعا وربما يولول ويصرخ وقد يلطم عندهم ويحرضهم على أفعال الجاهلية والعياذ بالله فعلا أو قولا، فيقعون في الكبيرة ويتأذى الميت ببكاء أهله عليه. وإذا كان ذا إيمان وعلم وفقه فإنه لا يزال يثبته ويطمئنهم ويبشرهم بثواب الصابرين ويلقنهم إنا لله وإنا إليه راجعون، فيحصل من ذلك الأجر والصبر عند الصدمة الأولى. هذا بالنسبة للفائدة الأولى، المسألة الأولى من مما نحن فيه هذا الحديث العظيم. المسألة الثانية، طبعا أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر وأمر الرسول، رد الرسول وقال مرها فلتصبر وتحتسب، وإن أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذا مما يسن أن يعزى به المصاب. تلاحظون هنا بارك الله فيكم رباطة جأش النبي صلى الله عليه وسلم وثبات النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حفيده يحتضر، الموقف عظيم أليم شديد كبير جدا، ومع ذلك يعني بكل ثبات ورباطة جأش يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع وأخبرها وقل لها كذا وكذا، عزها بهذه الكلمات العظيمة أن لله ما أخذ وله ما أعطى، نحن من الله وإلى الله وإنا إليه راجعون، فما أبقى لنا وما أخذ منا كل ذلك لله، بل أنفسنا كلها ذاهبة لربنا الكريم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ألا له الحكم وهو أسرع، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يذكر الرواة وأصحاب السير يعني مما يشبه هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم حق بكل كريمة من الخصال، يذكرون عن مضرب المثل في الحلم قيس بن عاصم المنقري الذي قيل للأحنف بن قيس المعروف إمام الحلم، قيل له ممن استفدت الحلم؟ قال من سيدي تميم قيس بن عاصم المنقري. يقول كنا نختلف إليه في الحلم كما يختلف أهل الفقه إلى الفقهاء، يعني يأخذون جميل الأخلاق، يتعلمون الأخلاق من ساداتها وأهلها. فيقول تعلمت، وذكر له موقفا، يقول بينما كان جالسا محتبيا في مجلس من مجالس تميم يحدث قومه، إن سمعنا جلبه، ثم جاء برجل مكتوف، شاب مكتوف وشاب محمول مقتول، وإذا بقائل يقول هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال فوالله ما قطع حديثه ولا غير هيئته ولا حل حبوته حتى فرغ من كلامه، ثم قال بكل هدوء ورباطة جاش يا فلان، يقول لأحد أبنائه قم فحل كتاف ابن عمك وواري أخاك وسق إلى أم المقتول 100 ناقة فإنها امرأة غريبة، ثم انتهى كل شيء. هذه من الحديث العجيبة التي تكاد تكون من الأساطير، ابنه يقتل مهجته وثمرة قلبه وفؤاده، ثم يمن الله عز وجل عليه بهذا الثبات. موقف النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول مثل بل أعظم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يضرب له مثل صلى الله عليه وسلم، ولا يقارن بأحد من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو السابق في كل الصفات الكريمة، الصبر والحلم والأناة والثبات صلوات ربي وسلامه عليه. الموقف الثالث حينما ترسل ابنته له تقسم عليه ليأتينها، وهذا ثم يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وتعامله مع بنته. نبي الأمة أعظم الخلق أكرمهم على الله عز وجل تقسم عليه ابنته، تحلف عليه وعندها أصحابه، فيستجيب صلوات الله وسلامه عليه، لا يجد في نفسه غضاضة، خاصة وأنها مصابة. وطبعا اعتذاره سلفا إما لأنه يريد أن يعلمها الصبر أو لأمر ما، قد يكون صلوات الله وسلامه عليه مثلا من رحمته صلوات الله وسلامه، يخشى أن يبكي عندها فتتأثر، أو لأمر ما منعه، فلما ألحت عليه استجاب صلى الله عليه وسلم وقام حلفت عليه. الآن لو حلفت عليك ابنتك أيها الرجل أيها الأب، من أنت حتى تحلفين؟ لو أقسمت بنتك أو ابنك عليك، فمن حق المسلم إبرار المقسم سواء كان قريبا أو بعيدا. لا ينبغي طبعا للواحد أن يحلف على أبيه، لكن قد تكون هذه البنت الكريمة تحت تأثير الموقف العظيم، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه من شهد المجلس. ثم أخذهم صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا من هذا المقام ولتطمئن قلوبهم وينظروا الموت وحالة الموت ويداويهم صلوات الله وسلامه عليه وهو طبيب القلوب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دفع أو رفع إليه الصبي، الصبي يحتضر طفل صغير ما جنى جناية ولا له عمر، هذا علي رضي الله عنه عليه السلام يحتضر بين يدي أرحم الخلق، أرحم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نفس الصبي روحه تقعقع كأنها شن أو في شن الجلد اليابس تحشرج. الله أكبر، إذا كان الموت ما راعى الصبي الصغير الطفل الصغير لعمرك ما يغني الثواء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، تحشرج تقعقع أي تحشرج، القعقعة مثل الحشرجة مثل الشنشنة وأمثال هذه الألفاظ التي تدل على العسر والتردد، والتردد وتردد النفس بين أعضاء البدن والعروق وهي تنزع النزع الذي الله أعلم بحاله وبحقيقته. نسأل الله أن يعيننا على ذلك الموقف العظيم. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدمع، فقال سعد ما هذا يا رسول الله، يعني أنت تنهانا عن نهيت عن النياحة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. سأل سعد وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الرحمة، وهذه يعني المسألة معنا في مسألة البكاء الخفيف لا يضر ولا ينافي الصبر، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ بهذه ولا بهذه كما في الحديث، لا بالعين الدمع ولا بحزن القلب كما قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالبكاء الخفيف والدمع وحزن القلب لا يؤاخذ الله به، وإنما يؤاخذ وإنما يعاقب الله كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذ على هذا وإنما يؤاخذ على هذا، وأشار إلى لسانه. فإذا كان الإنسان تسخط يا ويلي ما يستاهل والله حرام أو غير ذلك من هذه الكلمة، تحرم على من؟ هذه الكلمة نسمعها كثيرا، والله حرام حرام، تحرم على ربك على رب العالمين سبحانه وتعالى، نحن خلقه وهو إلهنا وهو مدبرنا وخالقنا سبحانه وتعالى. أما البكاء وشق الجيب والصلق والحلق والرنة والمصيبة فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفقر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. وقال صلى الله عليه وسلم وبرئ صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي الحديث صوتان ملعونان: نغمة عند مزمار أو مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. لكن البكاء الخفيف لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليه. آخر ما نتكلم عنه الرحمة. الرحمة أيها الكرام نسأل الله يجعلنا من أهلها، لا يعطيها الله عز وجل إلا من أحب من عباده. فالأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى قال الله عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو الرحمة، هو مصدر الرحمة صلى الله عليه وسلم، هو أصل الرحمة البشرية من التي أنعم الله عز وجل بها عليه. الأنبياء عموما قال الله عنهم جعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت، قال وأوصاني بالصلاة والزكاة، قال ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي الآية الأخرى عن زكريا قال عن يحيى قال جبارا عصيا. فالرحمة إنما هي من فضل الله على العبد، ينبغي أن يسأل الله العبد أن يرزقه الله عز وجل هذه الرحمة، وأن نتمثل هذه الرحمة التي تمثلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع الأرحام مع الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مع الأهل، مع الأولاد، مع الأبناء، ارحموا عزيز قوم ذل، الراعي مع الرعية، المسؤول مع من تحت يده، الجار مع جيرانه، المسلم مع المسلمين عموما. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا أردت أن تحظى برحمة الله عز وجل فاسأل ربك أن يهبك الرحمة، وحاول أن تتخلق بهذه الرحمة التي هي من أعظم أعمال القلوب، ومن أفضلها، ومن أجملها، ومن أكرمها، ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها أجرا. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهناك قصص كثيرة عن الرحمة، لعل إن شاء الله تعالى يأتي لها إن شاء الله تعالى مجال آخر ومناسبة حديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بواسع فضله وإحسانه، ويجعلنا وإياكم من أهل الرحمة الذين هم أهل رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. وإن شاء الله تعالى سيكون الدرس الآخر، الدرس القادم بإذن الله، أيضا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي باب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلى ذلك الحين نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا بالصحة والعفو والعافية والطاعة والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.